أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مقتضى القاعدة بناء على السببية في الاحتمال الثاني الذي تبناه المصنف، وذكر فرضين. الفرض الأول أن تكون الحجية للخبر الذي لا يعلم كذبه، وخلصنا من هذا الفرض. الفرض الثاني أن تكون الحجية للخبر مطلقا، سواء علم كذبه أم لا. وحكم هذا الفرض كما ذكر الشيخ الأعظم من رجوعه إلى باب التزاحم، حيث يوجد المقتضي للأخذ بكل واحد من هذين الخبرين، لأن كلا منهما سبب وفيه ملاك. إلا أنه لا يمكن للمكلف أن يأخذ بهما معا للتنافي، وبناء على ذلك يتحقق التزاحم. وهذا التزاحم له صورتان. الصورة الأولى أن لا يوجد ما هو أهم أو محتمل الأهمية، بل يكون المتزاحمان متساويين ولا مرجح لأحدهما في البين. وحكم هذه الصورة التخيير في بعض الفروع، في بعض الفروع بالعين، وتقديم أحد الخبرين في بعض الفروع الأخرى. فيوجد ثلاثة فروع أشار لها المصنف. دقق مولاي. الفرع الأول أن يؤدي التزاحم إلى وجوب الضدين، إلى وجوب الضدين من قبيل عليكم السلام ما إذا دل خبر على وجوب القصر لمن سافر سفر معصية وخبر آخر على وجوب التمام فيتحقق حينئذ من خلال هذا التزاحم وجوب الضدين القصر والتمام مع عدم أهمية أحدهما على الآخر فحينئذ يتم ما ذكره الشيخ الأعظم من التخيير فيتخير الفقيه بين الأخذ بما دل على القاصر أو ما دل على التاء تمام الفرع الثاني أن يكون هذا التزاحم مؤديا إلى وجوب المتناقضين كما إذا دل خبر على وجوب فعل الجمعة فعل صلاة الجمعة يعني ودل آخر على وجوب ترك الجمعة فحينئذ يتحقق اجتماع المتناقضين وجوب الفعل ووجوب الترك وحكم هذا الفرع التخيير فيتخير الفقيه بين الأخذ بما دل على وجوب الجمعة أو الأخذ بما دل على وجوب ترك الجمعة كما أفاد الشيخ الأعظم الفرع الثالث وهو الذي فيه ما فيه والتفصيل وهو أن يكون أحد الخبرين دالا على حكم إلزامي أن يكون أحد الخبرين دالا على حكم إلزامي والآخر دالا على حكم غير إلزامي كما إذا دل خبران على حرمة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا ودل آخر على الحلية وحكم هذا الفرع هو تقديم الخبر الدال على الحكم الإلزامي يعني الحرمة على الآخر الدال على الإباحة إذا كان الخبر الدال على الإباحة لا اقتضائي لا أن هناك اقتضاء ومصلحة في الإباحة لا إباحة لا اقتضائية
لأن ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء. فدليل الإباحة لا اقتضاء له، ودليل الحرمة له اقتضاء في الإلزام، فما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء، فالتقديم للخبر الإلزامي وليس التخيير كما ادعى شيخنا. وأما إذا كان الدليل غير الإلزامي دالا على الإباحة الاقتضائية لا اللا اقتضائية، يعني أن هناك مصلحة وملاك في الإباحة، فحينئذ يكون التقديم للخبر الدال على الإباحة، يعني الخبر غير الإلزامي. لأنه يتحقق التزاحم بين ما دل على الحرمة، فإنه يدل على أن هناك مقتضي لحرمة العصير العنبي، وما دل على الإباحة فإنه يدل على أن هناك مقتضي لإباحة العصير العنبي، فيتزاحمان. ولا يقدم ما دل على الحرمة لأنه لم يثبت تمامية مقتضيه لوجود مقتضي آخر مزاحم له دال على الإباحة، فتكون النتيجة بصالح ما دل على الإباحة، وهو الحكم غير الإلزامي لأن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن كان كلامنا الآن في الفرض الثاني، واضح الصورة الأولى وهي لا يكون أحد الخبرين أهم من الآخر، فهنا ذكر المصنف ثلاثة فروع. فرع الأول أن يؤدي التزاحم إلى وجوب الضد دي، فهنا الحكم هو التخيير. الفرع الثاني أن يؤدي هذا التزاحم إلى اجتماع النقيضين ووجوب النقيضين، وجوب الفعل ووجوب الترك، والحكم هو التخيير. الفرع الثالث هذا الذي فيه التشقيقات، الفرع الثالث أن يكون أحد الخبرين دالا على حكم إلزامي والآخر دال على حكم غير إلزامي. وهنا فصل المصنف، تارة يكون ما دل على الحكم غير الإلزامي يدل على الإباحة اللائق اقتضائية، وتارة على الإباحة الإق، فإن دل على اللائق اقتضائية قدم ما دل على الحكم الإلزامي، لأن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء، وليس الحكم التخيير. وإن كان ما دل على غير الإلزام اقتضائي فيتحقق التزاحم بين المقتضيين ولا يقدم الإلزامي، بل تكون النتيجة بصالح غير الإلزامي لأنه لم يثبت تمامية مقتضي الإلزامي بعد المزاحمة. إذن ففي الفرع الأول والثاني يثبت التخيير، أما الفرع الثالث فلا يثبت التخير على كل حال، إما يقدم الإلزامي إذا كان غير الإلزامي لا اقتضاء فيه، أو يقدم غير الإلزامي إذا كان فيه اقتضاء وليس التخير كما ادعى الشيخ. هذا الآن يرجع يتراجع، هذا إلا أن يقال. وهذا مر عليك البحث الآن، بنسألك على مبناك مولاي، تكتب ما تكتب بنسأل، لا تخاف. إلا أن يقال بوجوب الموافقة الالتزامية القلبية اللي بحثناها في مبحث القط في الأمر الخامس من الأمور السبعة، وأنه يجب على المكلف الموافقة العملية وأيضا الموافقة الالتزامية القلبية. فإذا أمره المولى بالصلاة وجب عليه أمران: موافقة عملية جوارحية بأن يأتي بالصلاة في الخارج، وموافقة قلبية التزامية بأن يلتزم في قلبه بأن الصلاة واجبة. فإذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية كالموافقة العملية، فحينئذ يثبت التخير حتى في الفرع الثالث، سواء كان الحكم الغير الإلزامي لا اقتضاء له أم كان له اقتضاء. فعلى كل حال تكون النتيجة التخير، وذلك لأن ما دل على حرمة العصير العنبي يجب الالتزام القلبي به، وما دل على حلية العصير العنبي يجب الالتزام القلبي به، فكل منهما يجب الالتزام القلبي به. وهذا غير ممكن أن يلتزم المكلف في وقت واحد بالحرمة وبالحلية. فيتعين التخيير بين الالتزامين. قلنا بأن ما دل على الحكم غير الإلزامي لا اقتضاء له أو له اقتضاء. لأن الموافقة الالتزامية لا ربط لها بالاقتضاء واللا اقتضاء، دير بالك أغاتي. وبالتالي ستكون النتيجة التخير في الفروع الثلاثة لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية. شنو الدليل؟ يلا لا مولاي جيومك الآن، جيومك قيادة، شوف القيادة فعلا فاعلة ولا قيادة صامتة. خب مولاي شنو الدليل اللي استدلوا به على وجوب الموافقة الالتزامية؟ شنو دليلهم على ذلك؟ كيف؟ أي نبوي؟
الإيمان بالله وبالرسول جاوبك هل على كل
أخو جيد جدا على كل حال زيد جاوب أنت الآن ها خب لكن وجوب الموافقة الالتزامية غير تام كما بحثناه سابقا وحققه المصنف فإن عمدة ما استدل به على وجوب الموافقة الالتزامية دليلان الأول ما دل على التكاليف مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره فإن هذا الدليل يدل على وجوب الصلاة وكذلك بالالتزام يدل على وجوب الموافقة الالتزامية لكن هذا غير تام فإن أقصى ما يدل عليه أدلة التكاليف الموافقة العملية الدليل الثاني ما دل على وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وآله آمنوا بالله ورسوله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله دال على وجوب الموافقة الالتزامية واضح وهذا أيضا غير تام فإن أقصى ما دل عليه هذا الدليل وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وآله فيما قد أتى به والتسليم له لا أنه يجب الالتزام القلبي والموافقة القلبية بل تصديق النبي فيما جاء به أما أنه حين امتثال التكليف أعتقد وألتزم وأؤمن بأن هذا واجب لا دليل على ذلك إذن فلم يتم الدليل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية التي ثبتت جزما فضلا عن الأحكام الظاهرية اللي ثبتت بالظن والأمان وبالتالي نبقى على ما كنا عليه من أن الفرع الثالث فيه تفصيل وليس التخيير مطلقا إذا نروح ونرجع نروح ونعود وهكذا هي الحياة الدنيا يوم لك ويوم أسبوع أسبوع خب هذا يا مولاي الجليل كله بالنسبة إلى صورة صورة فرق فار صورة نعم الصورة الأولى الصورة الثانية أن لا يكون أحد أن يكون أحد الخبرين معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية وحكم هذه الصورة هو تقديم الخبر المعلوم الأهمية أو المحتمل الأهمية وليس التخيير كما ذكر ذلك في بحث مسألة الضد
وأنه إذا تزاحم الضدان قدم الأهم على المهم، أو محتمل الأهمية على غير المحتمل الأهمية. وليست المسألة التخيير مط، لقد كما مر كما عن الشيخ الأعظم، بل لابد أن يفصل إن كان هناك ما هو أهم أو محتمل الأهمية قدم ورجح على الآخر، لا أن الحكم هو التخيير. وكيف غاب عن خريط هذا الفن وهذه الصناعة حيث قال بالتخيير مط؟ فتحصل شيخ علي يوسف مولاي، لا تشيلها مولاي، لا تشيلها، قاضية قاضية مولاي، قاضية هالدنيا. فتحصل إذن من كل ما تلونا أن المصنف بذكره لهذا الاحتمال الثاني ناقش الشيخ الأعظم بمناقشات ثلاث. أين هذه المناقشات؟ وهي المناقشة الأولى أنه ينبغي التفصيل بين فرضين، وهما الفرض الأول أن تكون الحجية للخبر الذي لا يعلم كذبه، وبناء على هذا الفرض يكون الحكم في السببية كالحكم في الطريقية، وهو حجية أحدهما لا بعينه، خلافا لما قال الشيخ الأعظم من التخيير. وأما إذا كان الفرض الثاني وهو الحجية مطلقا ولو علم بالكذب إجمالا، فحينئذ يأتي التخيير. لا بد أن يفصل الشيخ الأعظم، تارة يكون حكم السببية كالطريقية وتارة ليس كالطريق. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أنه إذا كانت الحجية للخبر مطلقا ولو علم كذبه إجمالا، فينبغي أيضا التفصيل، لا أن يقال بالتخيير مطلقا، بل في فرعين نقول بالتخيير، وهما وجوب إذا صارت إذا رجعت المسألة إلى وجوب الضد دين أو اجتماع النقي. وأما الفرع الثالث وهو إذا كان أحد الحكمين الزامي والآخر غير الزامي، فليست المسألة التخيير، بل قد تكون المسألة تقديم الإلزامي إذا كان غير الإلزامي لا اقتضاء، أو تقديم غير الالتزامي إذا كان غير الإلزامي إذا كان غير الإلزامي اقتضائيا. فليست المسألة التخيير مطلقا حتى في الفرض الثاني إذا كانت الحجية مطلقا. المناقشة الثالثة هي أنه ينبغي على الشيخ الأعظم أن يفصل بين فرض وجود مرجح وعدم وجود مرجح، فإن كان هناك مرجح كالأهمية أو احتمال الأهمية قدم الأهم أو محتمل الأهمية على الآخر، لا ولا يقال بالتخيير. هذا تمام الكلام إذن في هذا في مقتضى القاعدة على الطريقية وعلى السببية. على مختار المصنف، على الطريقية حجية الأحد لا بعينه، على السببية تفصيل بين فرضين، فرض الأول كالطريقية تماما، حجية الأحد بعينه. الفرض الثاني في بعض الفروع تخيير، في بعضها لا، لا تقديم، تقديم أحد الخبرين. والصحيح هو أن مقتضى القاعدة على الطريقية الذي هو المبنى الصحيح أن الأخبار جعلت طريق للواقع وليست سبب، هذا خلاف الظاهر، هو التساقط على الطريقية. فنرجع للأصول العملية. وأما بناء على السببية فما أفاده المصنف وجيه، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة بحث حول قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. جهز نفسك وشمر أردانك يا مولاي وطبق العبارة. قال: وأما لو كان المقتضي للحجية، هذا الفرض الثاني الآن، في كل واحد من المتعارضين، ها، وليس الحجية لخصوص ما لم يعلم كذبه، لا، حتى ما علم كذبه إجمالا حجة، المهم لا يعلم تفصيلا أنه كاذب، لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين. الكلام كله في الصورة الأولى، إذا ما كان في أهم مهم بعدين سيشير للصورة الثانية. فلذلك احنا من البداية رتبناها، الصورة الأولى لا يكون هناك أن يكون الخبران متساويين، لا توجد مرجحات في البين. فهنا يقول فروع ثلاثة. الفرع الأول فيما إذا كان مؤديين إلى وجوب الضدين، مثلنا لوجوب القصر وجوب التمام. الفرع الثاني أو لزوم المتناقضين، مثلنا له وجوب فعل الجمعة ووجوب ترك الجمعة. الآن الفرع الثالث، هذا اللي فيه شربكة، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكمان غير إلزامي، يعني إباحة مثلا، فإنه حينئذ هذا الغير الإلزامي لا يزاحم الإلزامي، وهو ما دل على حرمة العصير العنبي ضرورة. عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء، إباحة الاقتضائية لا تزاحم الحرمة الاقتضائية، إلا أن يقال دقق بأن قضية اعتباري دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء، حتى لو كان دال على الإباحة، لكن الإباحة ما تكون بلا مقتضي، هذا كلام، أما عملا لا، إباحة يعني لها مقتضي للإباحة، ما في إباحة غير اقتضائية، هذا من أين أتيتم به مولاي؟ الواقع شيء وكلامكم إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي. إذا صار تزاحم بين المقتضيين، ذاك يقول إلزامي، هناك مقتضي إلزامي، هذا يقول ما في مقتضي إلزامي. خوش، إذا ما ثبت المقتضي الإلزامي لوجود مانع يمنع من فعليته، فتكون النتيجة بصالح غير الإلزامي، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي ويحكم فعلا بغير الإلزامي، يعني إباحة العصير العنبي، ولا يزاحم بمقتضي الإلزامي ما يقتضي الغير الإلزامي، لأن خلاص انتهى ذاك الإلزامي، انتهى لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي، لأنها متوقفة على عدم المانع، والمانع ما هو موجود مولاي الجليل، لكفاية عدم تمامية علة الإلزام في الحكم بغيره، يعني في الحكم بالإباحة يكفي أن ذاك غير تام العلية، خلاص يحكم حينئذ بالإباحة. نعم يرجع الآن، يرجع يذكر في بحث القطع، يقول ما علي مولاي، خلنا ذكرك بحث القطع، ارجع ثلاثة أشهر للوراء لا باس. نعم يكون باب وكأنها بالأمس، ثلاثة أشهر كأنها أمس حقيقة، الله أكبر، الله أكبر على كل حال. سنمضي وستمضي الأجيال كما مضى الطوسي والكليني والمفيد والصدوق وكلهم مضوا ورحلوا. أين أبو العتاهية وأين جرير والفرزدق وأين البحتري وأين وكلهم ذو لا شعراء لا علماء لا تجار لا أثر كلهم. هكذا هي الحياة الدنيا ونحن ما أظن بعد 100 سنة واحد منا سيبقى في هالحياة كلنا راحل المولى. لكن نذكرك قبل 3 شهور فالتفت الأيام سريعة سريعة تمر غمض سبحان الله وإذا الله أكبر 20 عاما مضت علي في قوم وويلاه ومصيبته وكأنها أمس حقيقة وما يعقلها إلا العالم. نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقان مطلقان. لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء يعني مطلقا يعني حتى في الفرع الثالث حتى في الفرع الثالث هذا مقصوده مطلقا. لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفق بلا لزوم والتزام به وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ ها يعني ما دل على الحرمة للعصير العنبي وما دل على إباحة العصير العنبي بناء على وجوب الموافقة الالتزامية وإن كان واضحا سيرجع ترجع المسألة إلى التزاحم ضرورة عدم إمكان الالتزام القلبي بحكمين في موضوع واحد من الأحكام. هذا لو سلمنا بوجوب الموافقة الالتزامية إلا أنه ثبت لديك قبل 3 أشهر إلا أنه لا دليل لا من النقل ولا من العقل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الأحكام الواقعية القطعية فضلا عن الأحكام الظاهرية التي هي بحثنا اللي ثبتت بالأمارات والظنون. خوش يا مولاي كما مر تحقيقه. خب الآن جينا إلى الصورة الثانية أن يكون أحد الخبرين فيه مرجح كالأهمية أو احتمال الأهمية وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها ولا أقلنا محتمل في الجملة إن أهم يكفي إنه محتمل ملازم نعلم حسب ما فصلنا ما فصلته يا مولاي ما فصلته في الكفاية ما فصلت حتى في الحاشية موجود حسب ما فصلنا في مسألة الضد هو يفصل في مسألة الضد لكن أنت ما فصلت وإلا فالتعيين يعني لو كان هناك ما هو معلوم الأهمية أو محتمل فيكون هو المتعين وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على أما هذا رجع بتكرار هذا مو شيء جديد هذا اللي قلناه في الفرع الثالث. إذا ما رجعت المسألة إلى التزاحم سنقدم ماذا الاقتضاء الإلزامي إذا كان غير الإلزامي لا اقتضائي وإن كان غير الإلزامي اقتضائي سنقدم غير غير الإلزام والملتزام امتحان هذا لك مولاي. خب وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن في الآخر يعني غير الإلزامي مقتضيا للغير الإلزامي وإلا إذا كان في غير الإلزامي مقتضي فلا بأس بالأخذ به يعني بغير الإلزامي والعمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفان هذا اللي ذكرنا وجهه إن ذاك الإلزامي علية غير تامة واضح. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن غير الإلزامي لا يزاحم الإلزامي كان غير الإلزامي لا اقتضائي أو كان اقتضائيا فالإلزامي هو المقدم على كل حال ولا معنى لتقديم الإباحة على الحرمة فلم يقل به أحد في السابقين واللاحقين. النقطة الأخيرة ستأتيك غدا وجهز نفسك للبحث عن قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن وهذه بحثناها في الرسائل مفصلا والحمد لله رب العالمين. العالمين.